تخيل كده دولة بتصرف تريليون دولار كل سنة على الجيش بتاعها، تريليون دولار، يعني رقم لو كتبته على الآلة الحاسبة هطلع لك أصوات ما كنتش تتخيل إنها بتطلعها. دولة عندها 11 حامل طائرات وأسطول بيسرح في محيطات الكوكب كأنها حمام السباحة الخصوصي بتاعها، تيجي في الآخر تقف تعيط قدام معبر مائي عرضه 33 كيلو بس. ترامب بقاله 3 أسابيع عمال يدي مهل لإيران، والمهلة بتاعت النهاردة تخلص الساعة 8 بالليل بتوقيت أمريكا، يعني هيبقى الفجر عندنا تقريبا. أقوى جيش في تاريخ المجرة مش عارف يفتح مضيق هرمز، مش عشان ما عندوش صواريخ، لا، عشان اكتشفوا فجأة إن الجغرافيا وموظفين التأمين اللي قاعدين في لندن أقوى من المارينز، وإن لغم بحري تمنه ما يجيش تمن عربية صيني بيوقف ناقلة بترول ب 200 مليون دولار. وفي وسط ما العالم كله باصص على الخليج ومستني الضربة الجاية، في خريطة تانية بتترسم في صمت، نظام عالمي جديد بيتكتب باليوان ودولار بيترنح وكراسي بتتبدل في قمة العالم بين روسيا والصين. فهل ممكن خازوق الجغرافيا في الشرق الأوسط يكون هو المسمار الأخير في نعش الإمبراطورية الأمريكية؟ خلونا نشوف. بقى لنا فترة قايمين نايمين على نفس الأخبار، مهلة ترامب اللي هتخلص الساعة 8 بالليل، وإيران اللي بترفض وقف إطلاق النار وبترمي لهم مقترح من 10 نقط، وباكستان اللي بتحاول تتوسط، وطبعا البنزين اللي سعره بيضرب في السماء، وقناة السويس اللي بتنزف، والقصة اللي بدأت باغتيال خامنئي وانتهت بقفل مضيق هرمز وضرب الخليج. تحس إن العالم كله راكب ميكروباص والفرامل اتقطعت بيه على الدائري. بس خلينا نركن كل الأخبار البيتة دي على جنب عشان ده اللي ظاهر على الوش، بس اللعبة الحقيقية أعمق من كده بكتير، لأن الحكاية مش مجرد حرب بين دولتين في بينهم خلافات طويلة قديمة، لا، ده انت عندك سبوبة على كبير داخل فيها مصانع السلاح وحسابات ترامب في الانتخابات ومشروع نتنياهو اللي واخد في وشه وطايح في المنطقة زي التور الهايج. وسط المعجنة دي كلها في سؤال بديهي جدا ومحرج جدا، هو ازاي جيش امريكا بجلالة قدرها مش عارف يفتح المضيق؟ يعني انت معاك فلوس تشتري الكوكب ومش عارف تفتح شارع جانبي كده؟ هنا تبدأ تفهم اهمية الجغرافيا، اللي فلوس الدنيا كلها وتكنولوجيا الدنيا كلها ما تقدرش تعمل قصادها حاجة. لو بصيت على الخريطة هتلاقي مضيق هرمز ده مش بس يعني معبر ضيق، لا، ده كمان مليان خوازيق تحسه عامل زي كمين مرور كده. من ناحية عمان شبه جزيرة مسندم راشقة فيه في النص كده زي الخازوق، ومن ناحية إيران صخور ومساحات السفن ما تقدرش تمشي فيها أصلا. يعني المضيق صحيح عرضه 33 كيلو، بس الممر الملاحي الآمن اللي ينفع السفن العملاقة تعدي منه يدوب أقل من 4 كيلو. عشان الناس اللي مستغربين، هو إزاي إيران قادرة تقفل المضيق ده بحاله؟ لا، هو مقفول خلا، والحتة اللي محتاجين يقفلوها بنفسهم أقل من 4 كيلو، ومتقسمين حارتين يمين وحارتين شمال بيفصل ما بينهم منطقة فاضية زي أي كوبري زحمة في القاهرة. تخيل بقى ناقلة بترول الغاطس بتاعها بتاع 20 متر تحت المية وطولها بيعدي 300 متر محشورة في المزنق ده ومتحوطة بسواحل مليانة جزر وكهوف وتضاريس صخرية حادة. فالسفينة العملاقة دي بتبقى عاملة زي الفيل اللي ماشي على حبل، الغطس العملاق بتاعها بيخلي أي محاولة للمناورة وسط التضاريس وهي متحوطة بساحل كله أعداء، يعني ده انتحار رسمي. الخانقة دي كمان خلت الموضوع مش محتاج لا نووي ولا يعني إغراق أسطول أمريكي كامل عشان المضيق يتقفل، يعني الموضوع أرخص من كده بكتير، شوية ألغام بحرية، اللغم الواحد تمنه كام ألف دولار، بس عشان أمريكا تكنسه وتطلعه محتاجة تصرف ملايين وهتحتاج وقت طويل. حط على ده زوارق مسيرة انتحارية بتطلع من 200 ألف كهف على الساحل ومستحيل الرادار يلقطهم كلهم، وصواريخ كروز مستخبية في عربيات نقل. التقديرات بتقول إن إيران رص أكتر من 6000 لغم بحري في المضيق، رصهم زي كحك العيد كده، و2000 زورق هجومي سريع، يعني كمين مستني أي حد بس يغلط ويقرب. بس المشكلة هنا مش بس في الكمين، ده الخازوق الحقيقي عندك هنا موظفين شركات التأمين اللي في لندن. بمجرد ما لغم واحد يتكشف أو سفينة تتخدش بيتحرك المايسترو الحقيقي اللي بيمشي أي حرب بحرية، سوق التأمين في لندن. لويدز اوف لندن اللي بتأمن على 90% من الشحن العالمي طلعت من أول يوم في عملية الغضب الملحمي وقالت ستوب. الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان بقوا منطقة حرب. أقساط التأمين نطت في ثانية من 1% من قيمة السفينة والبضاعة ل10%، يعني لو عندك نقلة شايلة بترول ب 200 مليون دولار هتدفع 20 مليون دولار تأمين للرحلة الواحدة بس. عند الأرقام دي شركات الشحن من نفسها بتقول لك لا يا عم مش رايحين هناك اصلا، من غير ما ايران تحتاج تقفل المضيق ولا تعمل اي حاجه. فهنا بقى الجيش الامريكي جايز يقدر يهد اي موقع عسكري ايراني على الساحل، بس ما يقدرش يجبر موظف في شركه تامين بريطانيه انه ينزل اسعار التامين على مخاطر، وما يقدرش طبعا يوفر حراسة عسكرية مخصوص لكل سفينة مدنية بتعدي. احنا بنتكلم في 70 ل 90 سفينة بتعدي من هرمز كل يوم في الأوقات العادية. حتى لو البحرية الأمريكية نظفت المية من الألغام النهاردة، زوارق الصيد الإيرانية تقدر تنزل ترمي ألغام جديدة بالليل. لأول مرة في التاريخ أغلى أسلحة وأحدث تكنولوجيا مش هتفيدك في أي حاجة، والأسلحة الرخيصة هي اللي بتقلب موازين المعركة ببساطة لأنها رخيصة، فعندنا منها بالعبيط ما بتخلص، في حين إن أسلحتك الغالية جدا دي أنت بتخاف عليها، ومهما كان عندك فليك آخر. خد من التل يختل عشان تستوعب الفرق. زي ما قلنا اللغم البحري الواحد تمنه كم ألف دولار، بس يقدر يوقف ناقلة بترول ب200 مليون دولار، وزورق انتحاري مسير ب100 ألف دولار، بيثبت حامل الطائرات تمنها 13 مليار دولار. ده السبب الحقيقي اللي مخلي ترامب عمال يتحايل على إيران ويديها في مهل بدل ما يفتح المضيق بالعافية، لأنه ما يقدرش. هو معاه قنابل كتير بس القنابل مش هتحل المشكلة مع بتوع التأمين. الحل الوحيد يا إما اتفاق دبلوماسي يخلي إيران تفتح الممر بمزاجها، يا إما أمريكا تنزل حرب برية واسعة تحتل بها الساحل الإيراني كله، وده خيار لا ترامب ولا أي رئيس أمريكي غيره عنده رصيد شعبي يخليه يغامر ويشيل شيلته قدام الناس، لأن برضو الجغرافيا هنا مش هترحمه لأنها في صالح إيران. بس الكلام ده برضو لما نكون بنتكلم بالعقل عن ناس عندها عقل، إنما تيجي تبص على المطبخ السياسي في البيت الأبيض تتجنن. في المطبخ ده عندنا مين؟ عارف بيت هيجث وزير الدفاع اللي أول ما مسك غير اسم الوزارة وخلاها وزارة الحرب بدل الدفاع؟ لو إحنا مش بتاع دفاع حبيبي، إحنا محدش استجري اعتدي علينا، ده إحنا اللي هتحتاج تدافع عن نفسك قصادنا، إحنا التانيين. راجل بلطجي يعني، غير كده متعصب ديني، رسم الصليب وشم على دراعه وبيعمل حلقات دراسة للإنجيل كل شهر جوه البنتاجون. وعنده كمان مارك روبيو وزير الخارجية اللي بقاله 10 سنين بيحلم بضرب إيران. أو عارف جزء المجانين دول دلوقتي يعتبروا لمؤاخذة حمامتين سلام مقارنة بترامب ابن كوم المجانين. ده هم اللي بيحاولوا يهدوه. ترامب عمال كل شوية يسألهم ها يوم ضرب البنية التحتية امتى، اللي هو اليوم اللي عاوز يضرب فيه محطات الكهرباء والكباري في إيران. وقالها صريحة في المؤتمر الصحفي بتاع امبارح، قال لك احنا ممكن نمسح البلد دي كلها في ليلة واحدة. يعني احنا عندنا مطبخ سياسي سيء واحد بس ومجنون، مش دولة فيها مؤسسات هي اللي بتصنع القرار. وسط كل ده في صوت معارضة واحد بس معارضة صامتة على الفايبريشن، جي دي فانس نائب الرئيس. عشان كده هو اللي ماسك دلوقتي خط المفاوضات من تحت الترابيزة مع باكستان عشان يلم الليلة، وفي نفس الوقت جاريد كوشنر شغال وسيط مع دول الخليج. تركيبة غريبة، يعني رئيس عاوز يولع الدنيا والنائب والمستشارين بتوعه بيحاولوا يفتحوا باب طوارئ من ورا. طب والكونجرس المؤسسة اللي المفروض توافق على اي حرب؟ دول اصلا بره اللعبة، محدش عارف غير يدوب اللي هم بيسموهم عصابة التمانية، وبلغوهم قبل الضرب ما يبتدي بلحظات. مفيش تصويت، مفيش تفويض. ترامب استخدم قانون سلطات الحرب اللي بيديله 60 يوم يضرب فيهم براحته. الستين يوم دول هيخلصوا يوم 28 الشهر ده. طب وبعدها؟ محدش عارف. بس لو رجعنا للي عمله أوباما في ليبيا، فالرؤساء الأمريكان بيعملوا نفسهم مش واخدين بالهم التواريخ، عادي جدا يعني. فدي الديمقراطية الأمريكية في أبهى صورها، قرار حرب ممكن يغير شكل العالم بيتاخد طياري كده، والكونجرس بيسمع عنه في الأخبار زينا بالظبط. في بقى ناس تانيين بيبقوا متابعين أخبار الحرب برضو، بس مش على شاشات التلفزيون، على شاشات البورصة. 5 شركات سلاح كبيرة في أمريكا قيمتهم السوقية زادت 200 مليار دولار في 5 أسابيع بس. يعني الحرب دي بالنسبة لهم مش أزمة عالمية، ده البلاك فرايداي. سهم شركة زي لوك هيد مارتن ضرب أعلى سعر في تاريخه، زاد 40%. الشركة دي مضت عقود بمليارات عشان تضاعف إنتاج الصواريخ، كأنها مصنع مكرونة بيعبي كياس تموين في رمضان. أهو الشركات دي هي اللي بتصنع السلاح اللي بتشتري أمريكا عشان الحرب، وهم اللي بيصرفوا على الحملات الانتخابية للسياسيين عشان يجيبوا ناس تبعهم ياخدوا قرارات لصالحهم. دايرة مقفولة ملهاش مخرج. لا وزيدك مش شاعر بيت كمان، هدول مش بيكسبوا من المبيعات بس، كمان من الرهانات. يوم 23 مارس قبل ما ترامب يطلع يعلن انه هيأجل الضربة بربع ساعة بس، في حد حط رهانات ب 580 مليون دولار على ان اسعار البترول هتنزل قبل ما المعلومة تطلع للعالم. يعني في حد عرف بقرار التأجيل من جوه المطبخ، فاتصل بالبروكر بتاعه وقال له يراهن بال 580 مليون دولار في السوق. هيئة الرقابة على البورصة قالت هنحقق، بس طبعا لا في نتائج طلعت ولا هتطلع. حتى بره امريكا في ناس برضو قاعدة تحسب مكاسبها من الليلة دي، روسيا والصين. روسيا لوحدها ممكن يدخلها حوالي 150 مليار دولار إيرادات زيادة السنة دي لمجرد أن أسعار البترول ضربت في السماء، والصين قاعدة بتشتري البترول الإيراني المحاصر بخصومات ضخمة، والأهم إنها بتدفع باليوان الصيني، يعني بتعزز عملتها وبتضرب التداول بالدولار في مقتل. وده أحد أسباب أن روسيا والصين قاعدين مربعين إيديهم وساكتين لأنهم كسبانين في كل الحالات. كل ما أمريكا تتوحل أكتر في مستنقع الحرب، بوتين بيتفتح له الطريق أكتر في أوروبا، وشي جين بينج بيتفتح له الطريق في المحيط الهادي. يعني سبحان الله، أمريكا بدأت الحرب دي عشان تحمي سيطرتها على العالم، فتلاقي نفسها بتسرع من انهيار السيطرة دي وبتمول أعدائها من جيبها. وبينما روسيا والصين قاعدين يعدوا مكاسبهم من الليلة دي، المواطن الأمريكي هو اللي بيحاسب على المشاريب وخلاص، مش طايق نفسه ولا طايق ترامب. في العادي أي رئيس أمريكي بيحب يرفع شعبيته كان بيعمل إيه؟ يضرب دولة تانية، يعني اسطوانة مشروخة من أيام الحرب العالمية التانية، عشان يحسسوا الناس إن البلد في خطر وإن إحنا لازم نصطف ورا القيادة السياسية. بوش الأب لما ضرب العراق في التسعينات شعبيته نطت ل90%، بوش الابن بعد أحداث سبتمبر شعبيته وصلت ل92%، حتى أوباما مجرد ما اغتال بن لادن شعبيته زادت 10 نقط في يومين. يعني وصفة سحرية مضمونة لأي حد ساكن في البيت الأبيض. بس ترامب بقى عمل إنجاز تاريخي من نوع تاني خالص. الرجل ده أول رئيس أمريكي يدخل حرب كبيرة وشعبيته تقع من أول دقيقة، أول مرة تحصل. هو ترامب دخل الحرب دي أصلا وشعبيته بالسالب أساسا يعني، ودلوقتي نزلت ل36%، أقل رقم وصل له في ولايته التانية. فالوصفة باظت منه، جابت نتيجة عكسية. طب اشمعنى المرة دي يعني الأمريكان ما بيسقفوش؟ لأن المواطن مش عبيط، ما يهموش الانتصارات العسكرية دي والبروباجندا دي كلها، اللي يهمه جيبه ومحفظته وأكل عيشه. لأن البنزين لما غلي كل حاجة غليت، والتضخم رجع يضرب من تاني، والحكومة أصلا يعني في إغلاق جزئي بقالها 5 أسابيع، والزلزال ده اتنقل للحزب الجمهوري نفسه. يعني بقوا ماشيين بيكلموا نفسهم، لأن احنا داخلين على انتخابات التجديد النصفي في شهر 11 السنة دي. وسط المعجنة دي كلها بقى، إيران قالت لك أنا مش هطلع من المولد بلا حمص. البرلمان الإيراني وتحديدا لجنة الأمن القومي قرروا ببساطة ان هم يحولوا مضيق هرمز من ممر ملاحي دولي لكارتة على الطريق الزراعي، تدفع تعدي. التسعيرة اللي حطوها 2 مليون دولار على كل سفينة، ومش هتدفع بالدولار اللي أمريكا بتتحكم فيه، لا الدفع باليوان الصيني والعملات المشفرة، عشان ما حدش يعرف يمسك عليهم حاجة أو يوقف التحويل. الحوار ده ممكن يدخل لهم أكتر من 100 مليار دولار في السنة، رقم بيعادل 20% من الناتج المحلي الإيراني كله. وإيران بتفرض الكارتة دي كأمر واقع على الجانب بتاعها من المضيق، ومحدش عارف يكسر كلمتها أو يوقف. حاليا في سفينتين على الأقل دفعوا الكارت عشان يعطوا. سبحان الله، كله طلع كسبان من الليلة دي إلا المواطن، سواء في أمريكا أو إيران أو في العالم العربي. إحنا قاعدين نتابع الأخبار ونهلل لإيران كل ما تعمل حاجة، بس محدش واخد باله الشعب الإيراني نفسه بيحصل فيه إيه. إحنا بنسمع في الأخبار إن في غارات على إيران. الكلمة دي معناها ببساطة إن إسرائيل بتنفذ بالفعل الهدف اللي بيحلم بيه ترامب، يوم البنية التحتية. الطيران الإسرائيلي دمر كباري ومحطات مية، وقع 3 جامعات كبار على دماغ اللي فيهم. نتنياهو طلع يتفشخر قدام الكاميرات إنه دمر 70% من طاقة إنتاج الصلب الإيراني. الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلطم وبتحذر إن الضربات اللي بتنزل جنب محطة بوشهر النووية دي ممكن تفتح علينا باكابورت إشعاع يلبس المنطقة كلها ويعدي حدود إيران. وفي 90,000 بيت اتسووا بالأرض، و3 مليون بني آدم اتشردوا، بيحاسبوا على فاتورة لعبة شطرنج سياسي هما مش مشاركين فيها أصلا. أما النظام الإيراني، تقارير المخابرات البريطانية بتأكد إن مجتبى خامنئي ابن المرشد السابق واللي مسك منصب المرشد الحالي اتصاب في واحدة من الغارات ودخل في غيبوبة وفي المستشفى. يبقى مين اللي بيحكم فعليا دلوقتي؟ الحرس الثوري. الضربات اللي أمريكا وإسرائيل عملوها عشان يضعفوا النظام ويخلصوا من رجال الدين سلمت البلد تسليم أهالي للعسكر، والنظام اللي كان بيحكمه شيوخ بقى بيحكمه جنرالات متشددين ما عندهمش أي حاجة يخسروها، وفلوس كارتة المضيق هتصب في جيوبهم في النهاية. ومن الناحية التانية، ترامب ما فيش في إيده حاجة غير إنه كل شوية يديهم مهلة جديدة، ولما تخلص يديهم مهلة تانية وتالتة، 5 مهلات نهائية في 3 أسابيع بس. كل مرة يطلع يقول لك دي الضربة القاضية، وبعدين يمدد يقول لك اصل في تقدم في المفاوضات. ترامب نفسه عارف ومتأكد ان البوارج والطيارات بتاعته مش هتفتح المضيق، فعمال يلعبهم بالمهلات الوهمية دي، وكل شوية يصفر عشان يعيد الماتش. لو رجعنا بالزمن شوية لحرب الناقلات بين العراق وإيران من سنة 84 لسنة 88، اتضرب وقتها اكتر من 450 سفينة تجارية، ورغم كده المضيق ما تقفلش ولا يوم واحد، واسعار البترول زادت 11% بس. بس احنا مش في الثمانينات؟ ايران ساعتها ما كانش عندها صواريخ كروز مضادة للسفن، ولا آلاف الألغام والطيارات المسيرة الانتحارية اللي مغرقة الساحل دلوقتي. والنتيجة إن دلوقتي الملاحة وقفت بنسبة 95%، شلل تام ما حصلش في تاريخ المضيق قبل كده. دلوقتي نفس الفيلم بيتكرر بنفس الحجج، شوية يقولك نووي، شوية يقولك صواريخ باليستية، أفورة في تقارير المخابرات واحتفالات كدابة بإننا خلصنا المهمة خلاص وراجعين. بس الفرق المرة دي إن في 2003 أمريكا كان معها تحالف دولي، دلوقتي ترامب بيحارب في عزلة تامة، مفيش في ظهره غير إسرائيل، والأهم إن إيران عندها قدرة حقيقية ترد وتقلب الترابيزة عكس العراق وقتها. السؤال اللي سألوه زمان في العراق ومحدش جاوب عليه رجع يطاردنا دلوقتي بشكل أسوأ. أمريكا تقدر تدمر النظام، بس مين اللي هيمسك البلد بعد ما النظام يقع؟ النتيجة زي ما واشنطن بوست قالت إن الضربات جابت لهم حكومة أضعف على الأرض بس دماغها أنشف وناوية على الخراب. الطيارات الشبح والصواريخ الذكية ممكن تمسح مدن كاملة من على الخريطة، تسوي البلد كلها بالأرض، لكن برضو في النهاية هتكتشف إن الجغرافيا محدش يقدر يهزمها. ونشوفكم على خير إن شاء الله.